بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون وصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. المحاضرة 42، عنوان أبحاثنا التفصيلية وما يتعلق بها من هذا البحث وما بعده إلى ما لا يمكن حصره وعده وبيان نهايته وانتهائه. العنوان: مفاتيح خزائن الغيب والكتاب المبين، الولاية الإلهية في العالمين. هذا هو مدار الكلام فيما بقي من عمرنا من أيام بإذن الله تعالى. إذن العنوان: مفتاح خزائن الكتاب المبين، الخبر: الولاية الإلهية في العالمين. ينبغي أن نلفت أنظار الباحثين والمتطلعين والسالكين والمحبين والراغبين إلى أن هذا البحث هو المفتاح الأعظم والنور الأتم وسر نون والقلم والهادي للشعوب والأمم والمنير للقلوب والحكم، به تكشف الظلمات وتنسف التخرصات والتقولات. إذن مفتاح، مفاتح أي خزائن الحق، الولاية الإلهية الكلية وجوهر جواهر السنية، عنوان الرسالات النبوية ورمز سيرها وسيرتها العروجية. على رأس وقمة الهرم المعنوي الأعلائي هو ما يتعلق بأصل الأصول والحاكم الأعلى والمرجع الذي لا يعلوه مرجع آخر، والحاكم والناظر والفاصل على الإمكان والأكوان والأعيان في تقييم الحوادث والوقائع فيما يكون وما كان، والميزان الذي به توزن الصوادر في شأن المقامات والمراتب، سواء ما كان منها في عالم التكوين وما كان منها في عالم التدوين، كل ذلك في كلمة لا ساحل لها، لا مبتدا ولا منتهى، ولا مشرق ولا مغرب، ولا مطالع ولا مجاري، وهي كلمة دارت على رحاها. رسالات الأولين وخاتمة كل النبوات والديانات وما كان وما يكون، وهي ثلاثة حروف: الواو واللام والياء. ومن هنا يقع البحث في رسم المنهج وترقيم جدولة تتناسب مع عظم شأن هذا المقام وهذه الصفة، ليكون البحث على هيئة النظام العلمي والمنهج الموضوعي. وإليكم تفاصيل ما سأبينه من هذا المجلس في المحاضرة 42 إلى ما شاء الله رب العالمين. كما يقتضي النظام العام في الرسم المنهجي والموضوعي، أولا دراسة استقصائية في المفهوم الموضوعي العام في معاجم اللغة وما تمخض منها في مفردة الولاية الكلية وكبر شأنها وعظم أمرها، وفاقا لمعطياتها الشمولية ومدلولاتها العمومية. هذا أولا. ثانيا بسط الكلام ونيل المرام بتسريح النظر في النص المجيد من خلال كرائم آياته المختصة في المقام، وهذا بحث طويل لابد أن يسبر غور الآيات في أعماقها التي لا تنالها الأوهام ولا الأفهام ولا الأذهان إلا بما رشح من الحق على من شاء. ثالثا تعميق الفكر في النص الصادر عن سادة الخلق والبشر، عدل الكتاب وقرينه، وفي مختلف الصعد وموارد الاستدلال وإبراز البرهان. رابعا سير إجمالي فيما دونه ودشنه بأقلامهم وبياناتهم من فيوضات الحق عليهم من أهل المعرفة وأهل الله. خامسا فذلكة السير النظري والسبر العلمي مما تمخض من النص المبين، وبذلك ننتهي إلى الأصل الأعلى والمرجع الأسنى والحاكم الذي تحتكم إليه كل الوقائع وكل النصوص، وما كان وما يكون سيعرض على هذا الأصل الكلي ومفتاح مفاتح خزائن العلم والغيب، ولا يكون لأحد عليه جل وعلا حجة بعد بيان هذا الأمر الكلي الشمولي القطعي الوجداني البرهاني. فلنعطف عنان الكلام في هذا المقام إلى الأمر الأول، وهو تحرير المفهوم الدقيق وتحليل المعنى العميق لكلمة الولاية. وعلى ضوء دراسة بدأتها من أقدم المعاجم وأول ما ألف في بيان المعاني والمداليل من الألفاظ والكلمات وحسب التسلسل الزماني لتأليف هذه المصنفات وحتى آخرها، وهي على النحو التالي. قبل أن أبدأ لابد أن أشير إلى أن هذا البحث يحتاج إلى تحمل، تأمل، تعقل، تبصر، تنور، تذكر، تفكر، ويحتاج إلى متابعة حتى يكتمل البحث، لأن هذه الأبحاث هي دراسات وليست على النهج التقليدي في أن يكون هناك مجلس يبدأ بآية ويأتي ببيان حول تلك الآية والشواهد والقصص وما إلى ذلك ثم يختم. هذه تسمى العلاجات الأولية. أما العلاجات الجذرية فهي تعتمد على تقديم دراسة موضوعية منهجية استقصائية، تستقصي وتستجلي ما أمكن من النصوص المتعلقة بذات الموضوع المبحوث عنه حتى نبلغ المرام، وتخرق حينئذ حجب الظلام ويكون الواقف واقف المتأمل الحيران. هذا هو. فلا بد من أن تتحمل التوسعة في الطرح، لأن المطلب مطلب تحليلي دراسة، والدراسة ما يمكن اختصارها بكلمة أو جملة أو عبارات أو تجميع وتأليف من خلال الدراسات الموجودة على المواقع. لا، الموضوع غير بالإطلاق، وليست هذه الأبحاث هي مأخوذة أو مجلوبة أو مستعارة أو مستمع إليها أو ما إلى ذلك، وإنما هي عبارة عن جهود. نعم، تستفيد من الكلمات من القرائن والشواهد والدلالات، لكنها تبقى هي في مقام التأييدات. أما أصل الدراسة، أصل الموضوع، هذا هو المهم. ومن هنا أؤكد على أن مطلبنا هذا يحتاج إلى إعداد نفسي وروحي وقلبي لمن أراد أن يبلغ قدر ما يمكن، وأنا معكم فيه، أن نبلغ قدر ما نستطيع أو قدر ما يمكن من الوصول إلى شذرات وآثار وفيوضات تلك الحقيقة التي من أجلها لمعرفتها خلقنا، وهذا هو الهدف الأسمى. لم نخلق لنخلق، وإنما خلقنا لنعرف. فإذا عرفنا عبرنا، وإذا عبرنا وصلنا، وإذا وصلنا فنينا، وإذا فنينا فلم يكن إلا الاعتراف بأنه لا إله إلا هو. هذا هو المقصد الأسنى، ولا يمكن الوصول إلى هذا المقصد إلا بإعداد الدراسات النظرية. يعني كل أبحاثنا ليست في مقام الحكمة العملية، إذ أن الحكمة العملية تحتاج إلى بعد نفسي تربوي أدائي فعلي. نحن في مقام الحكمة النظرية، وهي عبارة عن إقامة البرهان من خلال النصوص والمتابعة والدراسة، وبذلك تكون الحكمة العملية متفرعة على تلك الحكمة النظرية. لأنه لا يمكن أن يؤدي أحدنا عملا ما لم يعرف، فالمعرفة وهي في المقام النظري والتي نحن فيها هي التي تفتح لنا آفاق النزول إلى الميدان وتطبيق ما أفيض على واقعنا روحا وقلبا وجسدا وفي كل شؤونات حياتنا، سكونا وحركة، قياما وقعودا وما إلى ذلك. وسيتبين لنا بأن ما نلفظه، تبهوا إلى هذا المعنى إخواني، وما ندعو به ليس إلا في مقام تحريك اللسان، إلا إذا اقترن بحقيقة الجنان. الجنان بالفتح يعني القلب، وهذا أمر ليس بالسهل. أنا بإمكاني الآن أن أضرب مثلا وأبينه، وبذلك ستعرفون أين إلى أين نحن متجهون. الكل يقول سبحان الله، الحمد لله. ما معنى سبحان الله؟ أي شخص تسأله ممن الآن يستمع لنا ويشاهدنا أو فيما بعد يتابعنا، أسأله وأسأل نفسي وأسألكم جميعا، أسألكم ما معنى سبحان الله؟ الآن أنا أقول سبحان الله، تسبيحات الفاطمية سلام الله عليها، لما أبدأ بالتكبيرات وأنتهي بالتسبيحات، هذه سبحان الله ماذا تعني؟ لم تحرر هذه الحقيقة في معناها الواقعي. الآن الكل يقول تنزيه، تنزيه من؟ والتنزيه الله عما عن النقائص وهل يمكن أن توجد هذه النقائص حتى ينزه عنها؟ إذن ما معنى التسبيح؟ التسبيح هو تنزيه المنزه ليكون في مرتبة العارف فيما يقول سبحان الله. أن أنزه نفسي عن الأوهام وعن الأذهان وعن التخيلات وعن الرسم والبيانات. التسبيح لا أنك تنزهه، وإنما تنزه ما عندك رجاء معرفته إذا كان هناك بياض. مثال: الآن الشيء الأبيض هذا أبيض، الآن إذا جاء شخص وقال ما هذا، ستقول له ما هذا اللون؟ قل أبيض. فهل أن كلامك هو الذي أثبت الإبيضاض إلى هذا اللون، أم أنك تقر بأنك وصلت وعرفت بأن هذا بياض؟ أيهما؟ الآن لما أقول سبحان الله، أنا في مقام طرد كل النواقص المتخيلة عنه، طردها مني عنه، لأن حقيقة التسبيح هي عبارة عن تنزيه المنزه فيما تخيل عن المنزه جل وعلا. علماني، هي حقائق. الكل يقول ننزهه، عما تنزهه؟ فضلوا بينوا لنا. يقول ننزهه عن النقائص، وهل يفترض في مورده نقائص حتى ينزه؟ أم أن النقائص اندكت فينا، فلما نقول سبحان الله أي عما تخيلنا وعما توهمنا من نقائص نزيلها، لتصبح النفس في مقام الصفاء والنقاء بين يدي تلك الحقيقة الله جل وعلا. وسيأتي الكلام عن هذا، ولكن أردت أن أبين بأننا إذا أردنا أن نخوض في هذا الميدان فإنه لا ينتهي عند حدود الألفاظ والمعاني. الكل يقول الحمد لله، تسأله ماذا تعني بالحمد لله؟ الثناء لله. يعني شنو؟ يعني إثبات أن الكمال كماله، وليس هناك كمال إلا كماله. سؤال: وهل أن الكامل يحتاج إلى من يشهد له بالكمالية، أو أنني ألقن نفسي بأن ما كان من حمد لهذا المقام لابد أن يتناسب مع المقام، لا بتخيلي لا بفهمي لا بوهمي، أنني أبين أنه هو كمال، وإنما أقر له بأنني ما تخيلته من كمال سأنزهه عن نفسي ليكون الكمال بارزا وظاهرا. اللهم من يسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم من يسألك من نورك بأنوره، أنا أسأله من نوره أن يخلصني مما شاب ذهني ومما اختلط في جوهر نفسي. وهذا معنى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها عن التخيلات في الكامل جل وعلا، زكاها عن التخرصات في التسبيحات. فلما أقول سبحان الله، أنا إنما أنزه ما يمكن تنزيه النفس لأنه تنزه عن مجانسة المخلوقات. فإذا ترفع عن المجانسة فإنما أنا أقر بأنني ممن ترفع عني في مجانستي. هذه معاني عظيمة، هذه لا تقال ولا تبين، ولربما تعاد من الأسرار. لا، ليست بأسرار. أنا الآن في مقام، لما ذلك الرجل قال الله أكبر فقال الإمام: ما معنى الله أكبر؟ قال: الله أكبر من كل شيء. الإمام ايش قال؟ قال: إذن حددت، حددت أنت، حددت. قال: إذن ماذا أقول؟ قال: قل الله أكبر من أن يوصف. إذن حددت، إحنا الآن نريد التخلص منها. حددته بفهمك، بوهمك، بتخيلك، وهذا هو الشرك الخفي. قد يكون الذاكر لا يقصد هذه المعاني من التخيلات، تخرصات، توهمات، لا يقصدها، لكنه لا يعرفها. لم يطلع العقول على تحديد صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، قال: لم يطلع العقول على تحديد صفته. لا يمكن أن تحدد، تعرف، تبين، ترسم الصفة المضافة إليه، لكنه لم يحجبك عن واجب المعرفة، أن تتعرف، أن تتوجه، تتعرف بالتنزيه، تخليص النفس. قد أفلح من زكاها من كل القيود. لذلك الولاية التي نبحثها لا نريد إثباتها. الآن الحديث الدائر في الأوساط، في المجتمعات، في المحاضرات، في الخطب، ماذا يقولون عن الولاية؟ نريد أن نثبت. تثبت؟ ألم تكن هي ثابتة؟ إذن تثبتها بما هي، أو تثبت لنفسك ما لها. هذا هو الفيصل. أسألك: الشمس طالعة مثلا في النهار، الآن احنا في الليل، في النهار أقول لك: ما هذا؟ تقول لي: شمس. ماذا أثبت أنت؟ أثبتت لها وأثبتت لنفسك أنها شمس. هذا الضوء الذي اللي أمامي، ما هذا؟ لمصباح مضيء. الآن لما أنا أسألك وأنت تجيب، ماذا أضفت لي؟ هل أنك أثبتت أن هذا مصباح، أو أثبتت لي بأنه مصباح؟ هذا معنى التسبيح، هذا معنى التنزيه، هذا معنى التحميد، أن تخلص ربقة النفس من حبائل الأوهام والأفهام والكلمات، وتخرج من قيعان تحسب أن عليها ماء، أن عليها ماء وهي سراب، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده ووفاه حسابه. أي يستدل عليك. لا تنسوا دعاء عرفة قريبا إن شاء الله، ندعو لكم وتدعون لنا بدعاء عرفة في يوم عرفة. أي يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسر الصفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. ماذا تفهمون من هذا؟ ماذا يتجلى لكم من دعاء عرفة؟ أنا الفقير في فقري، أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جاهلا في جهلي؟ هذه كلها حقائق. ماذا تعني؟ أنك لا تريد أن تثبت، وإنما تريد أن تعتقد وتصل إلى أن هذا المنزه إنما نزهته في نفسي، نزهته عن النقائص والشوائب ولواحق الإمكان وما عليه أهل العيان وما إلى ذلك. ولا الشمس إذا سئل عنها ما هذه يقول شمس. هذا الكلام إثبات للشمس أو للسائل عن الشمس. كذلك التنزيه، كذلك التحميد وما إلى ذلك، هذه كل حقائق. إنما أردت بيانها حتى تعرفوا بأن هذا المنهج هو منهج القرآن، هو منهج آيات الحق جل وعلا النازلة على صدر من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى إلى آخر الآيات. إذن إنما أتى الكلام على هذه المقدمة الطويلة وهذا البيان لنعرف أننا في مفردة الولاية لغة وقرآنا ونصا روائيا وكلمات أهل الله وأهل المعرفة، والانتهاء في ختام المطاف والطواف على أننا ماذا عرفنا من كلمة الله هو الولي. إذن أعود إلى مقامنا لأنه راح يكون في أكثر من محاضرة في تشريح النظر بعد التحمل إلى كلمات القدماء حتى آخر من ألف في بيان الكلمات فيما يتعلق بالولية. الآن أبدأ. أقدم كتاب وأعظم كتاب ألف فيما بعد القرن الأول على رأس المئة ولد الخليل ابن أحمد الفراهيدي، والفراهيدي هي قبيلة فراهيد من بطن الأزد، وهو مولود بعمان ودام من المحافظة الآن الفعلية الباطنة على هذه الجزيرة، ودام ولد وقيل ولد في البصرة، ولكنه لا يبعد أنه هناك كان مولودا ومسكنا في البصرة، وتوفي سنة 175. قبل لا أن أذكر ما يتعلق بالخليل، أولا هو ممن عاصر إمامين معصومين الباقر وصادق. هذا تنقيح المقال يروي عن علل الشرائع للشيخ الصدوق إلى أنه قال في ترجمته قيل له للخليل الفراهيدي ما الدليل على أن عليا عليه السلام إمام الكل في الكل؟ قال احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل دليل على أنه إمام الكل في الكل. وأيضا في ترجمته قيل له: ما تقول في علي عليه السلام؟ قال: ما أقول في حق امرئ كتمت مناقبه أولياؤه خوفا وأعداؤه حسدا، ثم ظهر من بين الكتمين ما ملأ الخافقين. أبو زيد النحوي الأنصاري، أنا أضطر لأنه حتى تعرفون كلمات شنو من بيان في الولاية. أبو زيد النحوي الأنصاري قال: سألت الخليل ابن أحمد العروضي، لأنه صاحب علم العروض في قوافي الأشعار، وهو قد أخذه من أصحاب الإمام الباقر، نسبوه إليه كما نسبوا علم الكيمياء إلى جابر، مع أن جابر ابن جابر ابن حيان هو الذي أخذ علم الكيمياء عن الإمام. قلت له: لما هجر الناس عليا وقرباهم الرسول الله قرباه، وموضعه من المسلمين موضعه، وعناه في الإسلام عناه؟ فقال: بهر والله نوره أنوارهم، وغلبهم على صفو كل منهل، وللناس إلى أشكالهم، أو الناس إلى أشكالهم أميل. أما سمعت قول القائل يقول: وكل شكل لشكله ألف، أما ترى الفيل يألف الفيلا؟ هذه لبيان أن أمير المؤمنين عليه السلام إنما هجر لأنه ما كان هناك جذبة نوعية فيما بين الخلق هذا وفيما بينه، فلذلك ما كان لهم ذلك التوفيق. هذا كتاب العين للخليل الفراهيدي، كما قلنا أنه ولد على رأس المئة وتوفي سنة 175. أنا إنما ذكرت حتى يتبين لكم أنه أهمية هذا المصدر، وهو كتاب العين في اللغة، كتاب هام جدا، وكان مطبوعا سابقا في أخطاء وكذا إلى أن حقق. كيفما كان، قال: ما معنى الولي؟ قال: والولي ولي النعم، والموالاة اتخاذ المولى، والموالاة أيضا أن يوالي بين رميتين أو فعلين في الأشياء كلها. وتقول: أصبته بثلاثة أسهم ولاء، وتقول على الولاء أي الشيء بعد الشيء. هذا أولا. إذن الآن إحنا دخلنا في بحر متفرع عن البحر اللجي، وهو بحر أيضا لا ساحل له. قال: الولي، من هو الولي؟ قال: المطر الذي يكون بعد الوسمي. الوسمي معناه أول مطر الربيع، سمي بذلك لأنه يسم الأرض بالنبات، وهذا ما قال في بيانه صاحب تاج العروس كما سيأتي. إذن أحد المعاني للولي المطر الذي يكون بعد الوسمي. وقال أيضا الخليل الفراهيدي رحمه الله: قال واستولى فلان على شيء أي صار في يده. هذا البيان الذي ذكره، طبعا أنا ذكرت ما يهم المقام، وإلا لهذه الكلمة أيضا معان أخرى، ولكن هذا الذي دشنه في كتابه العين، وهو أول كتاب في عالم اللغة وبيان المعاني، وخصوصا في أيام العصر الأول للإسلام. الكتاب الثاني غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ابن سلام الهروي، هذا متوفي سنة 224 يعني القرن الثالث. قال لما نقول غنى مولاي، المولى عند كثير من الناس هو ابن العم خاصة، وليس هو هكذا، ولكنه الولي، فكل ولي للإنسان هو مولاه. هذه ستأتي أيضا، أن هناك إصرارا على أن كلمة الولي يعني ابن العم، ويخصصونها بعضهم، هو يقول وليس هكذا. ثم أيضا ذكر معاني أخرى بالنسبة إلى المرأة التي ينبغي أن يعقد عليها بأمر مولاها. هذا فيما يتعلق بهذا الكتاب. الزاهر في معاني كلمات الناس لمحمد بن القاسم بن الأنباري اللي متوفي سنة 328 القرن الرابع، هذه كلها من القرون القديمة. وقول الرجل للرجل يا مولاي، قال أبو بكر معناه يا ولي، يعني يا ولي. والمولى ينقسم على ثمانية أقسام. ذكر المولى يجي بمعنى المعتق، ويجي بمعنى المعتق، ويكون المولى الولي. قال الله عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، معناه لا ولي لهم. وأيضا هو ذكر كلاما آخر بالنسبة إلى الآية النار هي مولاكم، قال المولى بمعنى الأولى، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا بيان منا. هو قال ويكون المولى الأولى، ثم استشهد بالآية بالنص المجيد، قال الله عز وجل النار هي مولاكم أي أولى بكم. المصدر الآخر إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس المتوفى سنة 338 أيضا القرن الرابع القديم. ذكر هذه الآية واعتصموا بالله أي امتنعوا بما أعطاكم من القوة وانبساط اليد من المعاصي، هو مولاكم أي ولي نعمكم. هذه بعدين دونوها واللي تابعون واللي يستمعون، لأنه راح تكون هذه البراهين الهامة لعقد الناتج من خلال هذه البيانات. هو مولاكم قال أبو جعفر النحاس أي ولي نعمكم وولي ما تحتاجون إليه في حياتكم. ولهذا يكره كما يقول كره أن يقال للإنسان يا مولاي من هذه الجهة، يعني لعبده، ويقول هذا عبدي أو أمتي، قال النبي، وليقل فتاي أو فتاتي، فنعم المولى أي فنعم الولي لكم، لأنه يريد بكم الخير ونعم النصير لمن أطاعه. الآن ما زلنا ندرج بحسب المعاجم، لأن هذه المفردة كما قلت هي أعلى وأعلى 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 إلى أن تنقطع الأنفاس من الأوهام والأفهام والأذهان. لذلك نستعين بجذر هذه الكلمة ومعنى هذه الكلمة وأصل هذه الكلمة حتى تفتح لنا بابا منه نستشرف أبوابه. وأيضا في نفس المصدر هو ذكر، وفي قراءة عبد الله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، قال أن الله ولي الذين آمنوا، قال وهذه قراءة على التفسير، إذا تذكرون فيما مضى بأن هناك قراءات لا يراد بها قراءة تنزيلية وإنما قراءة تفسيرية بيانية، لأن الآية ماذا تقول؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هناك من قرأها بأن الله ولي الذين آمنوا. إذن ينتهي إلى هذا المعنى، قال وعلى هذا تأول أو تؤول قول النبي صلى الله عليه ومنا نقول وآله وسلم، قال من كنت مولاه فعلي مولاه، أي من كنت أتولاه وأنصره فعلي يتولاه وينصره. وقيل المعنى من كان يتولاني وينصرني فهو يتولى عليا وينصره. سنأتي وسنبين بأنه حصر معنى الولاية بالنصرة غير صحيح. نعم انطباقها بلحاظ السياق في بعض الموارد موجود، ولكن حصر المعنى لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. أما كتاب المحيط في اللغة للصاحب ابن عباد المتوفى سنة 385، ما زلنا في القرون الأولى، لتحرير هذه الكلمة من رقاب الأوهام وأوهام الرقاب، قال والولاية مصدر المولى من فوق، والولاء مصدر المولى من تحت. يعني إذا قلنا الولاية فيراد بها الولاية الأعلائية من فوق، أما هذا الموالي أو صاحب الولاء فله ارتباط بالمولى من تحت، يعني من أسفل هذا العالم أو العوالم. أيضا الصاحب بن عباد يقول هي مولاكم كما مر علينا، أي هي أولى بكم، والمولى الولي، والله تعالى مولاه أي وليه. ثم انتهى إلى بيان هذه العبارة، استولى على الشيء صار في يده. الصحاح للجوهري أيضا المتوفى في القرن الرابع 393، نهاية القرن الرابع، قال الولي بمعنى القرب والدنو. لما نقول ولاه يعني اقترب منه، دنا منه. وكل مما يليك، اللي يليك أي يقاربك، مو تقول سيلي، يعني شنو؟ أي يقارب الكلام أو الحديث أو الشخص. ثم قال أيضا وولاه الأمير عمل كذا، وولاه بيع الشيء، وتولى العمل أي تقلد. إذن الولاية بمعنى التقلد، ولادة إلهية. زين. ثم أيضا ذكر بأن الولاية بالكسر، ولاية بكسر الواو يعني السلطان، والولاية بفتح الواو النصرة، كما قال سيبويه الولاية بالفتح ولاية مو ولاية، ولاية يعني المصدر للولاية، والولاية كما قال سيبويه الإمارة والنقابة. أيضا هناك قال ثعلب في نفس هذا المصدر لم يقل أحد في أولى أحسن مما قال الأصمعي، وفلان أولى بكذا أي أحرى به وأجدر. أيضا في الفوارق اللغوية لأبي هلال العسكري في القرن الرابع 395 قال الفرق بين الولي والمولى، شنو الفرق؟ أن الولي يجري في الصفة على المعان والمعين، تقول الله ولي المؤمنين أي معينهم، والمؤمن ولي الله أي المعان بنصر الله عز وجل. ويجوز أن يقال الله ولي المؤمنين بمعنى أنه يلي حفظهم وكلاءتهم، كلاءة بمعنى التحصين والحفظ، كولي الطفل المتولي شأنه. ثم ذكر وولاه أمره أي وكله إليه كأنه جعله بيده، وتولى أمر نفسه أي قام به من غير وسيط وولي عنه. هذا أيضا انتهى. ابن فارس في كتاب معجم مقاييس اللغة سنة 395 هذا متوفي يعني في القرن الرابع، هذه القرون العظيمة الأولى يعني اللي كان فيها اللغة في قوتها وبراعتها ونشرها. نعم في هذه القرون الآن نبحث عن أفولها حتى نرجع إلى بزوغها. ماذا قال في كتاب هذا المعجم قيس اللغة؟ قال الواو واللام والياء ولية أصل صحيح يدل على قرب. هذه المعاني راح تعطينا مؤشرات في غاية الأهمية، لذلك أنا راح أستوعب هذا البحث. قد لا يتحمل البعض ويقول هذا تطويل بلا طائل، لا هذا تطويل مع الطائل مو بلا طائل، يعني بمنفعة في غاية المنفعة، لأن احنا جاي نحقق، احنا جاي مو أنه كلمة ومع السلامة، لا تحقيق، هذا تحتاج إلى صبر. ولذلك قال من ذلك الولي أي القرب، وكل من ولا أمر آخر فهو وليه، وفلان أولى بكذا أي أحرى به وأجدر. ثم سيأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى هناك معاني ذكرها ابن منظور في لسان العرب ومعاني مفصلة كلها هو قال ترجع كل المعاني إلى القرب بحسب اجتهاده بن فارس. كتاب أيضا الأفعال لسعيد ابن محمد المعافري سر قسطي ابن الحداد المتوفى على رأس 400. قال وولى ولاية كالإمارة وشبه يعني صار أميرا. ووليت الشيء قربت منه ووليك الشيء قرب منك والولي القرب. أنا أكتفي بهذا القدر إلى أن وصلنا إلى كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. يعني يظهر هذا مبتلي بالكلوم في المعاني والبيانات، فلذلك وضع كتاب شمس العلوم ودواء كلام العربي من الكلوم. الكلوم يعني التجريح، الكلم بمعنى الجرح. إذن هذا نصل إلى هنا وأكتفي بهذا القدر إلى أن نأتي بإذن الله المتعال فيما بقي من تحرير لهذه الرقبة من الكلمة من عبودية الأفهام والأذهان والأوهام، وبذلك يطلق سراحها من أوهامنا وأفهامنا إلى قلوبنا وعقولنا، وبذلك نخرج من قيعان السراب إلى متن الحقيقة، إلى واقع المراد من هذا النص المجيد، لأنه ستجدون من المؤلفات من العصر الأول وحتى يوم الناس هذا في كلمة الولاية تأليفات لا تعد ولا تحصى، وهناك كتابات لضرب كل المعاني التي تفيد الهيمنة والسلطنة والإمرة والحاكمية والفاصلية وما إلى ذلك، لإثبات معنى من المعاني وهو المحبة أو ابن العم أو القريب أو الصهر. هناك تركيز على إخراج هذه الكلمة من حقيقتها إلى أفهام هؤلاء لمقاصد، لأن هذه المقاصد سياسية كذائية هذا أمر آخر، ولكن إحنا الآن في مقام علمي، إحنا بحث علمي، وما يمكن لأحد، هذه وصية مني، لا يمكن لأحد أن يحاور أو يناقش في قضية من قضايا الأصول الكلية والخطوط الجارية الشمولية من النصوص القرآنية والتوراتية غير المحرفة طبعا والإنجيل والزبور وما إلى ذلك، حتى تقف عند كل كلمة وتحرر المعنى، وليس بالضرورة سؤال وجواب. يوم واحد يسأل عن التوحيد يجوز ما يجوز، هذا ما له معنى، هاي مسائل فقهية، أنه يسأل عن الحكم الشرعي وقال له يجوز لا يجوز، مكروه حرام واجب مستحب، احنا ما جاي نبحث أحكام شرعية، أحكام الشرعية لها وزنها وقيمتها وقدرها، لكننا نبحث في مقام الفقه الأكبر في المعرفة التي بها السنام وبها علو الأنام، ولأجلها خلق هذا الخلق من الأولين والآخرين، وبها تنالون الخلود، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. هذه المعرفة، من عرفكم فقد عرف الله ومن جهلكم فقد جهل الله. هذه قضية في غاية ماذا أعبر عنها، الحيرة، ما أقول تعقيد، حيرة. شو من عرفكم فقد عرف الله، من عرف رسول الله فقد عرف الله. هذه كيف تم بيانها؟ من خلال هذه الألفاظ اللي هي قشائب، هي حلل محدودة معقودة ممدودة، وتريد أن تنال بها ما لا حد ولا عد ولا حاصر. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه، صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقادة وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على محمد وآله.